والمراد من عدم التكليم تكليم التكريم والإكبار والإجلال والرحمة. أما التكريم التكليم بالإهانة يكلمك يخسروا فيها ولا تكلمون. هذه كلمات ولا يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلموني. لا يكلمهم هنا تكليم التكريم وإعزاز وإكبار شأنهم كما يكلم أولياء. أما أعداء لا يكلمهم إلا تكريم الإهانة والتصغير والتحقير. لما يصرخون في النار يقول اخسأوا كما تقول الكلب اخسأ في مكانك ولا تكلمونا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. تعرفون الجبل يسخرون بالمؤمنين الآن. لا تلمهم يا شيخ لأنهم ما عرفوا. إي والله ما عرفوا. الذي عرف يسخر من سنة الرسول من شرائع الله ودينه والله ما كان يرضى أن يصوب أو يقتل ولا يسخر من دين الله. لكن لما كانوا جهلا يقرؤون ويكتبون ويلقوا الكتاب أي العلم. عدنا من حيث بدأنا علموهم تعالوا نتعلم ما نستطيع. مشغولون من طلوع الفجر إلى المغرب اترك هذا الشغل. لا مشغولون الدنيا. ولا يزكيهم أيضا. لا يكلمهم ولا يزكيهم. معنى يزكيهم يشهد لهم بأنهم أطهار أصلية. لا ليس هذا المعنى. أي ولا يطهرهم من ذنوبهم وأوضاعها حتى يدخلهم دار السلام. لا يزكيهم تبقى أدرانهم وأوساخهم وذنوبهم عليهم حتى يعيشوا في جهنم ولا يخرجون منها. وأخيرا ولهم عذاب أليم. الأليم الموجع الشديد الإيلام. آلمه يؤلمه العذاب إذا اشتد عليه وما أطاقه. هذا العذاب ألوان. تريدون صورة منه؟ عطشت ظمئت من فيؤتى بقدح من الحميم ما يدنيه من فمه حتى تسقط جلدة وجهه. آية الكهف. وسقوا ماء حميما فقطع أمامهم. ماذا نعرف عن عذابهم؟ قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحو به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. أهل النار من ذباب مثلنا حتى تقول ضربة واحدة تكفيه. إن ضعف أحدهم والله كجبل أحد أقسم بالله. لأن جسمه عرضه فقط أخبر به أبو القاسم أنه 135 كيلومتر. وهل كان على عهد رسول كيلومتر؟ كيف تقول كيلومتر يا شيخ؟ الرسول قال إنما بين كتفي الكافر يوم القيامة في النار كما بين مكة وقديد. مكة وقديد تعرفون قديد 135 كيلو. قال لها 130 كيلو. فهذا العرض فقط لا تسأل عن الطول إذن. فضرسه كجبل أحد. فلهذا يحترق يعذب ملايين السنين ما يفنى. ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى خبر بعد خبر: أولئك الذين اشتروا الضلالة بما والعذاب بالمغفرة. اشتروها وإلا لا؟ بكتمان الحق وصرف الأمة عنه ليعيشوا سادا أغنياء مرهفين أو مرفهين. باعوا آخرتهم بدنياهم. أولئك البعداء الذين اشتروا الضلال بالهدى. الناس العقلاء يطلبون الهدى، لا لهم لا، اشتروا الضلال، اعطوا الهدى واخذوا الضلال، ابعدوا الهدى مره واحده واقبلوا على الضلالات يعيشون عليها وينشرونها بين اخوانهم من اجل ان يستمتعوا يوما او ايام في حياتهم بالطعام والشراب. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا العذاب بالمغفرة وإلا؟ كل من فسق فجر كفر اشترى الضلالة بالهدى واشترى العذاب بالمغفرة، بدل أن يتوب إلى الله ويرجع إليه بعدما لاحت أعلام الحق وظهرت الهداية، انتكس وأعرض عنها، كان كمن اشترى الضلال بهدى والعذاب بالمغفرة. وأخيرا يقول تعالى: فما أصبرهم على النار. ما أعظم صبرهم على النار، وإلا كيف يقترفون هذه الذنوب ويرتكبون هذه الجرائم وليعلموا مصيرهم هذا ويعرفوه؟ إذا صبرهم على النار عجب هذا. فما أصبرهم على النار، إذا فمصيرهم إلى جهنم حتما. ثم قال: ذلك الحكم الذي سمعتم بأن الله نزل الكتاب بالحق. نزل القرآن بالحق والتوراة والإنجيل بالحق وإلا لا؟ وهؤلاء أعرضوا عن الحق وجحدوا وكتموه وعملوا بالباطل وعاشوا عليه، إذن فهذا هو الذي حصل. تم ذلك ونبذ لأن الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب اسم جنس يدخل فيه القرآن والتوراة والإنجيل كما علمنا، فإن كان يراد بأولا التوراة. نزل الكتاب بالحق كذا ولنا ليبطل الباطل، فهم أعرضوا عن الحق وحرفوا بدلوه وأخذوا بالباطل. ما ينتقم الله منهم؟ يسخرون به، ينزل كتابه ويعلمهم إياه ليهدوا به ويهتدون به، يعاكسونه ثم يتركهم؟ لا بد من هذا العذاب. فهذا العذاب الجليل العظيم بسبب أنهم كتموا الحق الذي أنزل الله فيه كتابه. وأخيرا: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. علم جديد هذا، يخبر تعالى بأن الذين يختلفون في الكتاب، في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، في شقاق بعيد. كم بلغت فرق اليهود؟ 71 طائفة وملة. كم بلغت فرق النصارى؟ 72 فرقة. كم بلغت فرق المسلمين؟ 73 فرقة. ما سبب هذا؟ اختلافهم في الكتاب، يؤولون ويفسرون بحسب أوائهم وأغراضهم الهابطة، فيحدثون الشقاق والخلاف، ثم التناح والدماء والقتال، ثم تعصب للمذهب وللطائفة والقبيلة. أكشفوا الغطاء عن بعض الأشياء. الروافض يقولون: عثمان وأبو بكر وعمر تمالؤوا وجحدوا صور من القرآن الكريم. قالوا الآيات التي فيها الثناء على آل البيت وحقوق آل البيت وكل كتم وجعله. اختلفوا معنا ولا لا؟ إذا هل نحن وإياهم على اتفاق أو شقاق؟ بعيد أو قريب؟ بعيد كما بين الشرق والغرب. آية واضحة، الذين يفسرون القرآن بأهوائهم ابقى على مناصهم ويفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، عائشة. والشاهد ما من قوم اختلفوا ثبات في كتاب الله إلا اشتقوا وانقسموا وأصبح شقاقهم بعيدا. فلهذا يجب على المسلمين أن ينكبوا على دراسة كتابهم وتفهم وفهم ما فيه حتى تتحد عقائدهم وآدابهم وأخلاقهم وشرائعهم وأحكامهم ويصبحون الأمة الرفيعة للشأن. أما أن نحرك كلام الله ونفسره كما يبدو لنا حتى تتم الفرقاء والتعصب للمذهب، هذا هو الذي توعدنا الله به. اسمع، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فلهذا لا يحل لنا أن نختلف في كلمة واحدة في كتاب الله، ما عرفناه جهرنا به، ما لم نعرفه قلنا آمنا بالله. معاشر المستمعين، الآن ندرس هذه الآيات الثلاث في الكتاب لمن عنده كتاب، والذي لا عنده التكرار يزيده في الاستقرار. المفردات أو شرح كلمات يكتمون معناها يجحدون ويخفون كما فسرنا. ما أنزل الله من الكتاب، الكتاب التوراة، وما أنزل الله فيه من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به، وتوسعنا كما علمتم. لا يكلمه الله لسخط عليهم ولعنه لهم هي العلة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم، إذا زكاهم أدخلهم جنته وجاوروا. الضلالة، الغواية، الرماية، المانع من الهداية للمطلوب. الشقاق، التنازع والعداء، حتى يكون صاحبه في شق ومعاديه في شق آخر. والبعيد قال يصعب إنهاؤه والوفاق به والوفاق بعده. إذا كان الشقاق بعيد بين اثنين يصعب التلاقي. معنى الآيات، قال هذه الآيات الثلاث نزلت قطعا في أحبار أهل الكتاب أي علماء اليهود، تنجد بصنيعهم وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليه الذي أخذ عليهم أن يبينوه، بيعهم له بعرض خسيس من الدنيا، يجحدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه إرضاء للعوام حتى لا يقطع هداياهم ومساعداتهم المالية وحتى يبقى لهم السلطان الروحي عليهم. فهذا معنى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنما هو النار، إذ هو مسببها، ومع النار غضب الجبار، فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كما أخبر تعالى عنهم في الآية أنهم وهم البعداء اشتروا الضلال بالهدى أي الكفر بالإيمان، والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنة. فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله وعلى التقحم في النار فلذا قال تعالى فما أصبرهم على النار. وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء الكفرة لأن الله نزل الكتاب بالحق مبينا فيه سبيل الهداية وما يحقق لسالك من النعيم المقيم، ومبين سبيل الغواية وما يفضي بسالكه إلى غضب الله والعذاب الأليم. قال وفي الآية الأخيرة أخبر تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب أي التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى لفي غداء واختلاف بينهم بعيد. وصدق الله، فما زال اليهود والنصارى مختلفين متعادين إلى اليوم ثمة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوا وأخذوا بالباطل فأثمر لهم هذا الشقاق البعيد. قد يقول القائل اليهود الآن متفقون مع النصارى، متفقون فقط لأنهم سحروا النصارى وجاءوهم بمبدأ اللا دين اللايكي البلشفي الحمراء فأخرجوهم من عقيدة النصارى فأصبحوا كالأبقار والحيوانات فراكبوهم واستولوا على أموالهم وبنوكهم وأصبح النصارى خانعين خاضعين. فالنصراني بحق ما يستطيع أن ينظر إلى يهودي بعينيه، ما يسمح أن ينظر، بل كانوا يقولون مكسمة في الزيت. وقد بينت لكم الذي قتل ربك وإله كيف تنظر إليه، ما أنت بمؤمن إذا. لكن سادوا بالمكر والحيل ووجدوا النصارى حيوانات فأركبوا دورهم، حتى إن بولس الثامن منذ حوالي 17 سنة كنا في آخر المسجد أعلن أن اليهود براء من دم السيد المسيح، فقامت الدنيا وقعدت. قلنا لم نحن عرفنا هذا من 1400 سنة، أخبرنا الله بقوله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. والآن النصارى ترقوا، قالوا اليهود ما قتلوا السيد المسيح، أو ما فهمتم هذه اللغة؟ بالضغط والمال والسيطرة والسهر أعلن هذا رئيس الكنيسة في العالم، اليهود براء من دم السيد المسيح وهم علقوا صليب في أعناقهم، ولا لا؟ من صلب أو قتل؟ اليهود. والآن هذه الآيات تحمل هداية وإلى ما فيها، كل آية من 6440 آية كل آية تحمل هداية، بل هدايات لمن أراد الطريق والوصول إلى الجنة. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح هذا وإلا ما عرفتموه؟ كل آية، هذه الآية من أنزلها؟ نبتت بها شجرة، قالها إبراهيم وإلى عثمان، لا 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 ما فيه إلا أن الله أنزلها، الله موجود. هذه الآية تحمل العلم وإلى الله عليم حكيم، تحمل هداية للخلق وإلى لا؟ إذن لا إله إلا الله، والذي نزلت عليه من هو؟ محمد بن عبد الله، إلى رسول الله وإلى والله إلى رسول. كيف ينزل عليه كتابه وما هو رسوله؟ يعطيه كتابه ويبلغ قل ما أنت رسول؟ مستحيل بعقل. كل آية تقال معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلا عما تحمل آداب في الأخلاق في الأموال في الحياة كلها. قال من هداية الآيات أولا واحفظوا كتمان الحق. حرمة كتمان الحق، حرمة كتمان يعني زوجة كتمان الحق. يا أبا جميل، حرمة كتمان الحق معناها زوجة، معناها تحريمه. لا بأس، الحرمة بمعنى التحريم. لما سميت أمك حرمة؟ لأن حرام عليك. حرمة كتمان الحق، لا يحل لإنسان أن يكتم الحق. ما معنى يكتمه؟ ما عرفنا، يجحده، يغطيه، ما يعترف به، لا سيما إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أو رئاسة، يكون أبشع. كتم الحق من أجل ريال وإلا بقرة وإلا حرام، لكن هين بالنسبة لمن يكتم الحق من أجل أن يستعبد البشر أو يصرفهم عن الله. فرق كبير، الذنوب تتفاوت. كتمان الحق أي محرم ولو في بيرة تجحد وتكتمه، لكن كونه يكتم الحق من أجل أن يتوصل إلى منافع دنيوية مالا أو رئاسة، هذا أبشع، لأنه يصرف الناس عن الحق والعمل به والانقياد له. ثانيا، تحذير علماء الإسلام مما من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب. عرفتم؟ لأن هذه الآية وإن نزلت في علماء أهل الكتاب ونحن ما ننتفع بها، كل من يسلك سلوكهم هو منهم، وإن كان هاشميا قرشيا. تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وإفتاء الناس بالباطل للحصول على منافع مادية معينة. ولما هبطت أمتنا ظهر فيها علماء ومشايخ طرق وزوايا يفعلون صنيع اليهود، علماء اليهود بالضبط، يجحدون الحق لتبقى لهم تلك المنزلة. أعطيكم مثلا وإلا لا، وعشناه لما بدأت فكرة التوحيد، يقولون لأتباعهم لا تستمعوا لهؤلاء أو لا يوهابيون، هؤلاء الوهابيون. عرفتم؟ والله العظيم ليصرفوهم عن الحق، لأنهم إذا انصرفوا عنهم ذهب ذاك المنصب الذي كان لهم. هذا كان يأتي بدجاجة، وهذا يأتي بشاه، هذا كذا قبل رجلين، والآن من كلنا سواء. إذن هذا، ويوجد أيضا علماء يفتون بالمال ويحللون الحرام في البتية، وهذا انتشر في العالم الإسلامي فترة طويلة، ما يفتيك مجانا أبدا، تسأل عن طلاق فتية طلاق هات الفريال يفتيك ويحل لك الحرام إذا كفرتها. أتشهد بهذا يا أزهري؟ إنام لا لوم ولا عتاب، لأنهم ما عرفوا، ما علموا، ما عرفوا ربهم معرفة أوجلت خشيته في قلوبهم ومحبته لهم، فلهذا يفعلون علوم سطحية مادية فقط. ثالثا، التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم. ما حذرنا الله ولا الأول اختلفوا في الكتاب فهم في شقاق بعيد، فإذا اختلفنا نحن في القرآن والله لتم هذا، وقد حصل. فهذه الطوائف الأباضية الزيدية الجعفرية والله لاختلاف القرآن في تفسيره ومعانيه، لو أقبلوا على الحق وأرادوا لانتهى الخلاف في ساعة واحدة. لما نختلف؟ أو يجوز غير هو الذي هبط بأمة سامع الأرض. أنت تفهم معنى الآية كذا، هيا نص على الآية القرآن ونحضر العلماء وتثبت القضية بيننا واقبلها وطاق راسك، وإن عاش أسلافك وأجدادك 1000 سنة على الباطل ما تبقى أنت على الباطل. أنت تريد النجاة وإلا لا؟ تريد دار السلام وإلا لا؟ أو تريد فقط بقاء العصبية لقبيلتك أو لحزبك وجماعتك؟ التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم لأجل ما يفضي إليه من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين، وهو واقع ثابت من 1100 سنة أو من 1100 سنة. والآن هل لي أن أسألكم تجيبون؟ ما معنى يكتمون ما أنزل الله من الكتاب؟ هل يجوز لمسلم أن يكتم حلال أو حرام على المسلمين؟ إن فعل أصبح كعلماء اليهود والنصارى، أي فرق بينهم؟ إذن الذين لا يكلمهم الله، فهل عدم تكليم إياهم تعذيبا لهم؟ أما أولياؤه فإنه يزيل الحجاب عن وجه الكريم ويناديهم فيسلم عليهم سلاما قولا من رب رحيم، سلام قولا بالقول من ربنا رحيم، فيحصل لهم من هذا التسليم والنظر إلى وجه الكريم نعيما لا يعادله أو يساوين عليه، ويبقون في غمرة في صور الفرح مدى طويلا. أما أولئك الأشقياء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم لأنهم أعداؤه ما هم بأوليائه. أنت تكلم عدوك؟ ما تكلم عدوك، فالله لا يكلم أعداؤه إلا إهانة لهم وتعذيبا، اخسأوا فيها ولا تكلموني. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
إلا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف بفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 6/7 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة المبارك، ندرس كتاب الله من يوم السبت ليلة الأحد. أستغفر الله وأتوب إليه. إذن في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله من كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي القدير. وقد انتهى بنا الدرس عند هذه الآية المباركة الكريمة. تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذي آية من أجل الآيات القرآنية وأعظمها. هل نشير إلى الآيات السابقة فيما درسنا؟ نعم، لا بأس أن نشير فقط إلى هدايتها. أولا، حرمة كتمان الحق. علمنا الله عز وجل بما قص علينا من شأن أهل الكتاب، أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكتم الحق إذا عرفه، ولا يلتفت إلى أي اعتبار يطلب منه أن يكتم هذا الحق. قال: إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أو ريالا، تشتد حرمة الحق. إذا كان الكاتم للحق يرجو من وراء ذلك منفعة دنيوية مالا أو جاها، لأن الذين كتموا الحق من أهل الكتاب كتبوه من أجل مصالح دنيوية بحتة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهم اليهود والنصارى عليهم لعنة الله. من هداية الآية تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب. الآية الكريمة تهدينا إلى أن الله حذرنا نحن العلماء علماء الإسلام حذرنا من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وإفتاء الناس بالباطل للحصول على منافع مادية دنيوية. فعلماء اليهود والنصارى كتموا الحق. إذ صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته في الكتابين في التوراة والإنجيل واضحة وضوح الشمس، ولكن للبقاء على السلطة والسيطرة الروحية على أتباعهم حرفوا تلك الصفات وجحدوا أكثر، وهذا هو الكتمان لأجل البقاء على الرياسة والسيطرة الروحية على أتباعهم. ومع الأسف حصل هذا للمسلمين ووقع، فكثير من مشايخ الطرق وأصحاب الزوايا كانت هذه حالهم، فاستولوا على العوام من الناس وحرموهم هداية الله عز وجل، وما علموهم إلا أشياء قليلة من دين الله، كل ذلك للحفاظ على أتباعهم حتى لا يتفصل عنهم ويهربوا منهم. فإذا سمعوا بدعوة حق بغضوها إلى أتباعهم وحرموهم من قبولها وطلبها. وما زال إلى الآن الروافض يسيطرون على العوام ويحرمونهم من هداية الله ليبقوا تحت سلطتهم وسلطانهم. هذا واقع البشرية. إذن هذه الآية تحذر علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب، وذلك بكتمانهم الحق وبإفتائهم الناس بالباطل، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله من أجل الحصول على المادة، سواء كانت السلطة والرئاسة أو كان المال الدينار والدرهم. ثالثا التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم، لأن اليهود والنصارى اختلفوا في كتب الله، وسبب ذلك الاختلاف انقسامهم وسقوطهم وهبوطهم. فالآية تحذرنا من الاختلاف في القرآن الكريم لأجل ما يفضي إليه الاختلاف من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين. وها نحن مع الروافض مختلفون، والسبب حرفوا كلام الله وفسروا بأهوائهم، فمنعوا من أن يتصلوا بالعالم الثاني ويعيشون معهم. وسبحان الله، ما من عبادة بالتتبع والاستقراء إلا ووضعوا فيها ما يخرجون به عن جماعة المسلمين. لا حج ولا عمرة لا غسل لا وضوء لا تيمم لا صلاة، كل عبادة حتى النفاح أباح المتعة لا لشيء إلا للخروج من جماعة المسلمين، ليبقى ذلك الشعب وتلك الأمة خاضعة لسلطان الأئمة. ها هدى تعالى يحذرنا من الاختلاف في القرآن الكريم. إذا اختلف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل فحصلت الفرقة وتم الخلاف على أشده. قال من أجل ما يفضي إليه خلاف من العداوة بين المؤمنين والشقاق البعيد، وكيف إذا يحملون راية التوحيد. إذا والآن مع هذه الآية الكريمة، سبب هذه الآية أن اليهود زعموا أن قبلتهم هي القبلة الحق، والنصارى كذلك قالوا قبلتنا هي القبلة الحق. إذن وتأثر بعض السفهاء من المنافقين، ونسمع قول الله تعالى فيهم: فيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وقويت شوكته فيها وعظم سلطانه، كان يرغب جدا في أن يخالف أهل الكتاب، ولا يرضى أن يتصل بهم بأي جانب من جوانب الدين. من ذلك نهانا عن صيام يوم السبت، من ذلك كان يتطلع إلى أن يحول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة، إذ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة 17 شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس، فكانت القبلة غرب وليس بجنوب. فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع متى ينزل الوحي بتحويل القبلة، إذ قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فهل اليهود استقبلوا المشرق طلوع الشمس كالنصارى؟ ما استقبلوا، ولا النصارى استقبلوا بيت المقدس. فاحتفظت كل أمة بقبلتها. لما حصل هذا تبجح من تبجح، فقال تعالى: فرد على هذا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ليس الخير كل الخير والإسلام كل الإسلام والهداية كل هداية في أن تستقبلوا بيت المقدس أو الكعبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي في الصلوات، ولكن البر أو صاحب البر أو ذا البر من آمن بالله وذكر أصول أو أركان الإيمان 5 ركنا بعد ركن. ولكن البر أو ذا البر أو الخير أو فاعل الخير بحق عبد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذي 5 أركان في آية واحدة. والركن السادس جاء في سورة القمر، إذ قال تعالى من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكان هذا الركن الثالث لأركان الإيمان التسعة، وقد ذكر منها أيضا في آخر البقرة آمن الرسول عدة أركان مجموعها ستة عليها ينبني الإيمان، فإن سقط ركن سقط البناء وأصبح صاحبه كائرا. وحديث جبريل في صحيح مسلم عدها جبريل والرسول عدها الرسول لجبريل والرسول وجبريل يقول صدقت صدقت، إذ سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن ليس البر، هذا رد على من ظنوا أن القضية كلها تدور حول استقبال القبلة أو بيت المقدس، هذا جزء من آلاف الأجزاء وليس بذي قيمة. نحن الآن إذا أردنا أن نصلي وما عرفنا القبلة صلينا حيث صلينا، أينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. ولكن كوننا نرغب في أن نتميز ونستقل هذا أمر ضروري، ما دمتم لا ترضون بديننا ولا تدخلون في إسلامنا إذن فالمفاصلة بين أولى حتى لا تكون شبهة للمؤمنين. ولكن كوننا نرغب في أن نتميز ونستقل هذا أمر ضروري، ما دمتم لا ترضون بديننا ولا تدخلون في إسلامنا إذن فالمفاصلة بين أولى حتى لا تكون شبهة للمؤمنين. فكانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتحول قبلة، وعرف الله ذلك منه واستجاب له وحول قبلة. بقي من يتكلم ويكرر الكلام في موضوع القبلة، كما تعرفون الطابور الخامس الذين يثيرون الفتنة والسعادة، فأسكتهم الله عز وجل بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر صاحب البر الحق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهنا بإيجاز الإيمان بالله كيف التصديق بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، موصوف بكل صفات الجلال والكمال، منزه عن كل صفات نقصان، إذ هو رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. إذن والإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر أو الأخير، اليوم الآخر وهو آخر يوم تنتهي فيه هذه الحياة، فندخل في ذلك اليوم الذي هو آخر الأيام، هذه الأيام التي تمر بنا يوما بعد يوم وعاما بعد عام سوف تنتهي في آخر يوم وهو يوم الجمعة، في تقوم الساعة فجأة نستقبل اليوم الآخر إذ لم يبقى بعده يوم، في الحساب وساعة في فصل القضاء يدوم ذلك اليوم 50,000 سنة، ثم يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أهل الملكوت الأعلى في الملكوت الأعلى وأهل الملكوت الأسفل في الأسفل، وطويت صفحة هذه الحياة. والملائكة جمع ملأك، ملأك ويجمع على ملائك، والملائكة كما تعلمون مادة خلقهم من النور، خلقهم الله تعالى من النور، وخلق الجان من مارج من نار. فلهذا يوجد تقارب بين عالم الملائكة وعالم الجن، ويدلك أن إبليس عليه لعن الله قبل أن يبلس من رحمة الله كان مع الملائكة يعبد الله. وبالأمس أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في العنان عنان السماء إذا تكلم الكلمة يخطفها الجن ويقرقرها في أذن صاحبه. إذن الملائكة عالم النور ولا يوصفون بأنوثة ولا بذكور، لا يقال بهم إناث ولا ذكور، ما هم بإناث ولا ذكور. والله العظيم لولا أن الله عرفنا بالإناث والذكور نعرف شيئا. لما خلق هذا أخبرنا خلق الملائكة من نور ولم يجعل بينهم ذكرا ولا أنثى. ولهذا زين الشيطان لبعض القبائل في العرب خطيئة أو زلة كبيرة، وهي قوله لهم إن الله تعالى أصهر إلى الجن فأنجب الجن. الآية من سورة اليقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا الملائكة بنات الله. وكيف تولد الملائكة؟ قالوا إن الله أظهر إلى الجن، خطب منهم جنية وتزوجها فولد الملائكة، فلهذا نعبدهم بوصفهم بنات الله. ولا تعجب العرب جهال، فكيف بالنصارى إلا أن يقولون عيسى ابن الله؟ عرفتم؟ لا تعجب، لأن الحامل لغاية الإفساد والإغواء والضلال هو الشيطان. إلى الآن النصارى أطباء ودكاترة وفلاسفة يقولون عيسى ابن الله، أهو الناسوت واللاهوت مركب من إله وعبد، ويعقلون هذا. إذن فالملائكة عبدهم قبائل من العرب أو قبيلة، هم بنو ملحان أظن. بهذه الفكرة بل الفرية التي افتراها إبليس ليضلله، فرد الله تعالى عليهم بقول أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضورون ممنوعون من الوصول للسماء ومخالطة الملائكة فيها. وآيات كثيرة تنهى على هذا النوع من العبادة. وجعلوا لله بنات، وجعلوا ملائكة إناث، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة ويسألون. وجعل البنات سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم هذه الخدعة الشيطانية وجدت مناخ الجهل في الجزيرة، فوجدت قبيلة تعبد الملائكة بوصفهم بنات الله. فالملائكة خلقهم الله من نور لعبادته فقط، وليسوا بذكور ولا بإناث. وتعالى الله أن يصهر إلى الجن وهو خالق كل شيء. إذن عرفنا على الملائكة وأنهم أصناف، أعظمهم وأجلهم الملائكة المقربون من الله، ولا يعرف عددهم إلا هو. كذلك حملة العرش أربعة منذ أن خلق الله العرش، خلق هؤلاء الملائكة وأسند إليهم مهمة حمل العرش، فهم يحملونه، ويوم القيامة يعززون بأربعة فيصبحون ثمانية. وقعوا لذلك من سورة الحاقة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. إذن ومنهم المخلوقون فقط لتسبيح الله وذكره، لا يفطرون أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح كأنفاسنا نحن نرددها، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ومنهم من كلفهم في الجنة ونعيمها، مهمتهم فقط إسعاد أهل الجنة، والملائكة يطوفون عليهم، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومنهم الذين يقدمون أطباق الطعام وألوان الشراب، دي مهمتهم. ومنهم أيضا ملائكة موكلون بالنار فقط وعذابها، لا مهم لهم إلا هذه. وقد أعلمنا الله عن عددهم فعلمناه، ألا وإنهم 19 زابنا الزبانية. كم زابنا؟ 19. جاء هذا من سورة المدثر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأن أبا جهل لما نزلت الآية قال يا معشر قريش ألا أكفيكم 17، فهل تعجزون أنتم عن 2؟ ونطفئ النار ونخرج الناس من النار. سكران هذا مجنون، لأنه يكفي التبجح 19، أنا أكفيكم 17. وما درى هذا الجاهل الأحمق؟ ما درى أن ملكا أخبر الرسول عنه في صحيح أو في مسند أبي داود بحديث سند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لقد أذن لي، سمح لي أن أتكلم، أذن لي أن أخبر عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. يا أبا جهل أين أنت؟ وجبريل عليه السلام لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بعد أن دخل عليه في صورة رجل كريم وعلمه وأدبه وتركه، والرسول عائد فصادفه في زياد، وقد تجلى في الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، وكان له 600 جناح، فسد الأفق كله وناداه يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. مدائن قوم لوط عمها وسدوم وغيرها، كيف قلب الظاهر على باطنها؟ بجناح جبريل. فجعلنا عاليا ساغلا. إذا لا تسأل عن عظم الملائكة وما آتاهم الله من قدرة. ومن الملائكة الموكلون بالعباد، والحمد لله ما حمد الله على هذه النعمة، لأننا جهال. من أنت يا عدنان حتى يوكل الملك بك عشر ملائكة يحرسونه. كيف تشكر الله بك؟ الآن أمير أستاذ كذا يخاف عليه عطول عسكري واحد وما ينفع، وأنت يا ابن آدم عشرة اثنان من الكرام الكاتبين وثمانية يحمونك من الجن والشياطين. كم عددهم إذن؟ لا يحصي عددهم من الله، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. والملائكة يتشكلون بإذن الله كما شاء الله، وحسبنا أن جبريل عليه السلام يشاهد المؤمنون بينهم. حديث مسلم وهو صحيح ولا نزاع فيه، الرسول جالس بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في الروضة، وإذا بجبريل يأتي في صورة رجل ولا يرى عليه أثر الصفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لحيته سوداء، شاب شال، ثيابه نظيفة بيضاء ما عليه غبار ولا رمل ولا ولا، لأن المسافر في ذلك الوقت إذا جاء أهل البيت ينكرونه. الرمال والرياح والعواصب هو على جمل أو على حمار، ما إن يصل إلا لا ينفع إلا الحمام والغسل، وجربنا هذا والحمد لله. كنا نأتي من الرياض على السيارة التي تسمونها لوري مكشوفة ثلاثة أيام نصل المدينة وكلنا رمال. إذن فلهذا قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد أيضا. ومن طرف الحلقة وهو يشق أصلفوه أبو عبد العزيز غير موجود، وإلا كان يشق له، فتعجب الأصحاب من هذا البدوي هذا، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ليعلمهم كيف التلقي. الذي يتلقى العلم ما يلتفت، ما ينظر إلا ما يخرج من كلامه. وضع يديه على ركبتيه إلى ركبتيه أسندهما ووضع يديه على فخذيه يتلقى. وأخذ يسأله، فسألوا أولا عن الإيمان، فقال الإيمان كذا، قال صدقت. فسألوا عن الإسلام، قال كذا، قال صدقت. قالت الصحابة عجبنا له، يسأل ويصدقه أدى أعلم منه إذن. فلما فرغ من ذلك التعليم وهو حوى الشريعة بكاملها، وأعظم ما جاء فيه الإحسان المفقود عندنا من قرون، وقال أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. قال المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت أعلم مني. وأمر الساعة خفي على الإنس والجن والملائكة والبشر، علمها عند الله لا يجليها لوقت إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، حتى ينصرم الكون وتمشي الحياة إلى نهايتها. قال أخبرني عن أماراتها. الآن عندنا الأمارات وإلى الإمارات، العام يقولون الأمارات. الإمارة والجمع إمارات، والأمارة العلامة والجمع علامات. قال أخبرني عن أماراتها، العلامة الدالة عليها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد سيدتها، السيدة هي التي ترد لا الأمة لسيدتها. كيف يتم ماذا وقد تم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستغفر الله. على عهد الصحابة والتابعين، إذ كان الرجل يشتري الآمة، تبهتم؟ وقد كان تسرى أحد الناس وأنجبت له من تسراها بنتا فيبيعها وتتنقل بحسب الظروف والأيام والأعوام فيشتريها الأول، فتصبح الآمة قد حتى الأمة ربتها. المهم لما كثر النعيم ما التزم كحالنا، وإلا من تسرى جارية وولدت له بنتا فهي حرة بسبب ولد بنتها وهي تابعة له وابنته لا يبيعها. الشاهد عندنا هذه العلامة انتهت خفية، لكن العلامة الواضحة هي أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنية، تحققت بعد 1000 سنة وأكثر. وأن ترى الحفاة العراة من سكان البادية والجبال والأرياف في العالم بكامله حتى في أوروبا يتطاولون في البنية، أيهم عمارته أعلى؟ هذا خبر عجب، من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا أخباره بالغيب تشهد أنه محمد رسول الله. والشاهد عندنا في الملائكة عليهم السلام، هؤلاء الملائكة ما موقفنا معهم يا معشر المؤمنين؟ أن نتستر ولا نبدي عوراتنا لهم. حاول أن تستر نفسك دائما ولا تكشف عوراتك. ثانيا احذر أن تلوث ساحتهم برائحة كريهة. وويل للمدخنين، وويل للمدخنين الذين ينفخون الرائحة الكريهة في وجوه الملائكة وهم لا يشعرون. يا معشر المستمعين والمستمعات، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشعل سجارة فينفخ في وجه الكرام الكاتبين ذاك اللهب وتلك الرائحة الكريهة. ومن شك أو ارتبك في هذا القول فليذكر ما جاء في صحيح الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما أو بصلا نيئا ورائحته فيه لا يدخل المسجد. لما يا رسول الله؟ لأنه يؤذي الملائكة وهم سكان بيوت الله. إن شاء الله ما يسمع هذا الخبر مؤمن ولا مؤمنة ويدخن ليلة ذلك. ثالثا معاشر الأبناء والإخوان، معاشر المؤمنات، لا تطردوا الملائكة من بيوتكم، لا تسلط عليهم صور الخلاعة والدعارة في بيوتكم، فأزيلوا آلات الفيديو وأزيلوا آلات التلفاز إذا لم تكن قادرا على صيانته والتحكم فيه، حيث لا تفتح إلا لأمر ينفعك في دينك أو دنياك. أما أن تفتحوه لبناتكم ونسائكم وأبنائكم فتدخلون على قلوبهم الخبث فيفسدون أمامكم وأنتم السبب. وأعظم من هذا وذاك أن تطرد الملائكة من بيوتكم. نعم قد تقول وكيف؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور ولا لا في كتان أو في ورق أو في خشبة صور. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وشيء آخر من حدثنا مع من نتكلم؟ لو يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك في بيتك ويجدك جالسا مع بناتك وأولادك وممكن أمك معكم أيضا وعاهرة تغني وترقص وهي كافية وخبيثة أو فاسقة من العرب والمسلمين، كيف يكون موقفك؟ تذوب أمام الرسول وإلا لا؟ يغمى عليك. فما حملك على هذا؟ أنا أطالب بأعلى صوتي إن كانت هذه المناظر وهذه المرائي في بيوتكم يا أهل القرآن يا أهل لا إله إلا الله تكسبكم مالا وأنتم في حاجة إليه لسد جوعتكم وسط عريتكم فلا مانع مضطرون. هل يكسبكم مالا؟ إذا كان هذا يدفع عنكم البلاء الأمراض والعاهات من الحمى إلى غيرها تقول نحمي أنفسنا حتى نعبد الله، هل يكسب هذا الصحة وعافية بدنية؟ والله لا يبددها. إذا ما هو السبب إلا أن نغضب الله ونخرج الملائكة؟ أعوذ بالله منا، ما عندنا سبب إلا أن نغضب الله ونطرد الملائكة من بيتنا حتى يرضى اليهود والنصارى عنا. أرأيتم هذا الكفر كيف عامل؟ شيء عظيم هذا. لو أن أهل البيت يجتمعون على آية من كتاب الله يتغنون بها ساعة ويحفظونها لكان خير من أوروبا وما فيها، لأن يجتمعوا على حديث من أحاديث نبيهم يصلون عليه ويسلمون ويتعلمون الهدى والمعرفة من قال رسول الله لكان خير من الدنيا وما فيها. لكن غشونا وخدعونا وضللونا فوقعنا في هذه المحنة إلا من نجاه الله. ولكن إلى ما، بل في بعض بلاد العرب من أدخل تلفاز يدفع ضريبة أيضا، الحكومة فقيرة تضرب ضريبة على من يدخل تلفاز في بيته ويعطون الضرائب ويدخلون التلفاز. سأل الله تعالى العافية، من عوفي فليحمد الله. إذن عرفنا هذا عن الملائكة والكتاب. أل هنا للجنس لا بمعنى القرآن فقط، الكتاب كالإنسان لفظ جنس يستغرق كل إنسان. والكتب معاشر الأبناء التي نزلت جملة واحدة بين لنا تعالى منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأخبرنا الرسول عن صحف شيث عليه السلام. لكن الكتب الأربعة هي التي عليها المدار القرآن العظيم، وهو آخرها نزولا ونزل مفرقا في خلال 23 سنة. فلهذا قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه جملة واحدة، لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، يعنون بما سمعوا عن اليهود والنصارى. ولله تعالى في تنزيله الحكمة العالية البالغة. لو نزل جملة واحدة من يحفظه؟ من يعمل بما فيه؟ لكن ينزل آيات بحسب الأحوال المتطلبات، كل ما يحصل إشكال تنزل الآية تبين وتبصر، ويحفظها المؤمنون والمؤمنات. إذا إيماننا بالكتب هو أن نصدق بكل ما أنزل الله من كتاب في الجملة، ما داخله من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف هذا لا يضرنا، لأننا علمنا أن الله نسخ تلك الشرائع وتلك الأحكام من تلك الكتب، وجعل القرآن كتاب الحاوي لكل ما فيها. هل يجوز هذا ولا لا؟ لو كان اليهود أو النصارى يعقلون لأفهمناهم بكلمة واحدة، وهي الحاكم ملك رئيس جمهورية سلطان داعي يفضل أحكاما 10 سنوات والشعب يطبقها، أليس كذلك؟ ثم يصدر حكم بإلغائها. هل يبقى مواطن يحتج يقول هذا كان الحاكم أمرا به؟ فهمتم هذه ولا لا؟ 20 سنة والدولة تقوم بكذا والشعب يقوم به، ثم بدلها نقض هذا القانون لفساده أو لوقوع ظروف لا يتناسب معها فأبطلته. أسألكم بالله، هل يبقى المواطنون يحتجون بالأول ويعملون به؟ والله ما كان. لماذا إذن اليهود والنصارى يعرفون أن القرآن نسخ الله كتب السابقة، لما ما يعملون به ويتركون المنسوخة؟ الجواب ما علمتم الآن، رؤساؤهم أحبارهم علماؤهم الذين يعيشون على حسابهم يحملون على هذا الباطل. وإلى أدنى عقل يفهم أن تتوم بالكتب الإلهية ولا لا؟ هذا آخر كتاب نسخ الله بما سبق من القضايا والأحكام، لأن الزمان تغير، إذن يجب أن نعمل بهذا الكتاب ونلغي تلك الكتب. والنبيون النبي والنبيء قرأ ورش يا أيها النبيء في كل القرآن، من نبأ أو من أنبأ ينبئ إنباء، والنبي مخبر منبأ من الله عز وجل. ولا بأس للسخيف تحذف الهمزة وتعوض بها الياء، النبي أسهل من النبيء، كالآخرة والأولى أسهل من الآخرة والأولى. ورأيت لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذف الهمزة في مثل الآخرة والأولى لأنه أسهل في المدينة، وقراءة ورشي قراءة أهل المدينة للتخفيف. إذن النبيون أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم صنفان أنبياء رسل وأنبياء ليسوا برسل. ما كل رسول إلا وهو نبي، انتبه، لا يكون رسول حتى يكون نبيا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وعدد الرسل 314 على عدة قوم طالوت الذين هزم الله بهم جالوت، وعلى عدة أهل بدر الذين هزم الله بهم أبا جهل. سبحان الله، عدة طالوت 314 هزموا جيشا عظما، وكان داود البطل فيه. 314 فقط من أهل المدينة من الأنصار المهاجرين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجموا 1000 مشرك في بدر. إذن عدد الأنبياء عدد الرسل 314، عدد الأنبياء 120,000. ولا تنكر العدد، إن أنكرت أنت أنكره غيرك، ولكن الذي عليه جمهور الأئمة أن هذا العدد ثابت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يظن إن زاد العدد أو نقص. الجملة أن الأنبياء هكذا كان عددهم. حديث الصحيح أن اليهود كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد، لو كان العدد قليل 70 نبيا في اليوم الواحد، ويقيمون أسواقهم في المساء البيع والشراء وكأن شيء ما وقع، وذلك لموت قلوبهم وقساوة قلوبهم. 70 نبيا قتلوا زكريا نبيا ورسولا، قتلوا ولده يحيى نبي الله ورسوله، تآمروا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه مرتين أو 3. إذن فالنبيون الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أو أرسل ونبئ وحمل أو حول على شريعة سبقته وكتاب فيها كأنبياء ورسل بني إسرائيل. إذن وعندما نذكر الأنبياء ماذا نقول؟ عليهم السلام، يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، إلا إبراهيم فإننا نقول صلى الله عليه وسلم، وأننا في كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أول الأنبياء آدم، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولو العزم منهم 5 قبل أن يؤذن العشاء يجب أن تحفظوا هؤلاء، حفظ هؤلاء ومعرفة واجب ركن العقيدة. من هم؟ نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في آية واحدة من سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بدأ منك أولهم أفضلهم في الآية، انتبهتم؟ وحديث الشفاعة العظمى جاء بمثل هذا. إذن النبيون أولو العزم منهم، إذ قال تعالى لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصبر إبراهيم عندهم على علم منه. إذن وآت المال على حبه، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 7 ليلة 8 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. وبالأمس كنا مع هذه الآية العظيمة الجليلة، وما استوفيناها شرحا ولا تفسيرا. هذه الآية تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يصح معشر المستمعين والمستمعات أن نقول هذا عرض للمؤمنين الصادقين، شاشة بيضاء من نور الله عز وجل، إن شئت أن ترى نفسك في هذه المواكب السعيدة فإنك انظر، فإن وجدت نفسك فيهم وبينهم ومعهم فاحمد الله وأكثر من حمدي وشكري، وإن وجدتك غير موجود فابكي على نفسك وقع باب الله فإنه يفتح لك وادخل في رحمته، وإن وجدتك تظهر في معرض وتغيب في آخر فجدد عزمك من جديد وأصلح حالك وحدد وجهة نظرك في مسيرتك وادخل مع مواكب الإيمان والإسلام قبل أن تفوت الفرصة، والله إنها لضيقة. ذكرت لكم أنه لما استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يتطلع إلى القبلة ليستقبل بيت الله الكعبة المشرفة، وقد جاء في هذا قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اغتاظ اليهود وكانوا يساكنون الرسول في المدينة، وقالوا بالأمس يستقبل قبلتنا واليوم يعدل عنها، ومن الجائز أن غدا يعدل عن القبلة الثانية. والمرض موجود والضعف موجود، وكانت شائعات، تألم لها المؤمنون. ويكفي أن نسمع قول الله تعالى: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة صلوا قرابة 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود، فكان يتطلع إلى ذلك، ففتح الله وأمر المؤمنين بأن يتجهوا نحو الكعبة المكرمة. هذه الشائعة أبطلها الله عز وجل بقوله: ليس البر، وفي قراءة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ما هي قضية قبلة الصلاة فقط. وهذه الآية أيضا تهز قلوب الذين لا هم لهم من الإسلام إلا الصلاة، فإذا صلى ظن أنه بلغ الكمال في إسلامه. ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي للصلاة، ولكن البر الحق والبرور الصدق والبار بالحق، هذا الذي أولا آمن بالله حق الإيمان، آمن بالله حق الإيمان. كيف تقول يا هذا حق الإيمان؟ فهل هناك إيمان غير صحيح غير حقي؟ إيمان المنافقين بألسنتهم ولا دخل له في قلوبهم. وكم من مدعي الإيمان وما هو بمؤمن، فإيمانه كاذب وليس بصادق، إيمانه كذب وليس بصدق. الإيمان الحق، وستتجلى لكم صوره فيما يأتي. أولا آمن بالله أي ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، هذا الإيمان الحق إن وجد أثمر لصاحبه ثمرتين عجيبتين: الأولى حب الله، فيصبح يحب الله أكثر من نفسه وأهله والناس أجمعين. ثانيا يثم له خشية الله، الخوف من الله، يصبح إذا ذكر الله ترتعد فرائسه،